بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإشكال الذي وجه إلى المحقق النائيني من قبل سيدنا المصنف، بعد أن قرب المحقق أو من روح ما قال المحقق، تعبير السيد أنه أن القدرة تتحدد في مرحلة الحكم، في مرحلة الحكم، في فعلية الحكم، وقلنا بناء على هذا متمم الجعل التطبيقي أن العقلاء إذا حدث إبهام في التطبيق، عقلاء يقدمون الأهم أو يجعلون التخير عند المكلف أنه ينقذ هذا وينقذ هذا، إن لم يكن هناك يعني بينهما مائز. الآن بعد أن بينا هذا المطلب، سيدنا سيشكل على المحقق النائيني بثلاث إشكالات، لكن مع ذلك سيقول هذا التقريب هو أفضل من سابقه. كلام بالرأي الثاني، عندنا تقريبان كلاهما نسبا للمحقق النائيني. الثاني قلنا روح المحقق النائيني ذكره في الاضطرار إلى غير المعين أو الإكراه إلى غير المعين إذا دار الأمر بين ارتكاب محرمين، وأيضا ذكر في مسألة الزكاة التي ستأتي، يعني الزكاة ما تناولناها هنا بتفصيل، هو سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه. قلنا يرد علي الإشكال الأول، وهو أنه القدرة لها تفسيران، ليس لها تفسير واحد. التفسير الأول، القدرة هي عبارة عن إنشاء فعل وإنشاء ترك، وهذا التفسير ذكر في بعض الكتب الكلامية والفلسفية. الفلسفية طبعا المتكلمين والفلاسفة هناك مائز بين التعريفين، يعني المتكلم عبر عنه يمكن أن يفعل ويمكن أن لا يفعل، يصح عبروا عنه، والصح معنى الإمكان، يعني يصح أن لا يفعل ويصح أن يفعل. الفلاسفة عبروا عنه إن شاء فعل وإن شاء ترك، أو إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، مو إن شاء فعل وإن شاء ترك، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل في بعض تعبيراته. سيدنا يقول القدرة لها معنى اللي هو ذكرنا الآن، يعني المعنى عند الفلاسفة إن شاء فعل وإن شاء ترك، وعندهم تفسير آخر إلى القدرة وهو عبارة عن القوة المبثوثة في العضلات. أرجو أن يتضح هذا المطلب عندكم جيدا، لأننا سنعاود الإشارة إليه في التقريب الثالث. في كتب فقط عودة ليس إلا، يعني في كتب الكلام عند الطائفة وعند غيرنا إذا تراجعون، لاحظوا التجريد، لاحظوا المنظومة، الإشارات، المباحث الكلامية، يعني التجريد بالذات في المقصد الثالث، وكذلك المنظومة وبعض كتب المتأخرين أيضا، عندما يأتوا إلى صفات الله تعالى أو عبر عنه قادر، وعندما يأتون إلى القدرة يعرفوا هذا التعريف، وهو إن شاء فعل وإن شاء ترك، والبعض ما يعرف، وإنما يدخل في المطلب رأسا يعني. لكن عموم المتكلمين عبروا عنه بهذا التعبير. طبعا إن شاء فعل وإن شاء ترك، إذا تلاحظون هنا لها مساس بقضية الاختيار، يعني القدرة ملحوظ بها يعني هذا الفعل، أما هذا فعل يفعل وفعل يترك لابد أن يلاحظ بها الاختيار. ولذلك البعض ذكر قيد الاختيار، يقول هذا التعريف إلى القادر المختار، لأنه بعض الإشكالات قد ترد. وتعريف آخر اللي هو القوة المبثوثة في العضلات. طبعا القوة المبثوثة في العضلات كما يقول المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية إذا تلاحظون، يقول واقعا هو المصحح، يعني القوة المنبثة في العضلات هي المصحح لأن إنشاء فعل إنشاء ترك. ويمكن هذه القوة المنبثة في العضلات يعبر عنها هو، يقول هذه قدرة في العضلة، قدرة في العضلة، وهناك قدرة في التفكير يعني في الجانب النفسي أيضا عنده قدرة في أن يفكر. فيقول هذه القدرة هو أعم، هو يعبر عنها، يقول هذا الجانب هو يشمل يعني الممكن والواجب إن شاء فعل إن شاء ترك. ويذكر على أن هذه القوة المنبثة في العضلات هي المصحح لإنشاء إن شاء فعل إن شاء ترك. لاحظوا كلماته هناك حتى لا نخرج إحنا واقعا عن أصل المطلب. الشاهد أن الفارق بين الأولى والثانية ما هو؟ أقول إن شاء فعل وإن شاء ترك ممكن أن تكون عندي أكثر من قدرة، لأن هذا الفعل إذا شئت أن أفعله أو أن أتركه نعم قادر، فعل الآخر قادر، فعل الثاني قادر. أما القوة المنبثة في العضلات واقعا هي واحدة، يعني لا أملك قوتين على هذا، وإنما هي عبارة عن قوة واحدة. المائز المهم أن التفتوري أن إن شاء فعل إن شاء ترى، كأن هذه مسألة مرتبطة بالجعل الذي قال على أن القدرة بهذا النحو من شرائط التكليف أو مقومات التكليف، باعتبار لا يمكن أن يصدر التكليف لغير القادر بملاك قبح العقاب بلا قبح التكليف العاجز. هذا ضمن العدلية، مدرسة العدلية، قبح تكليف العاجز، فلا يمكن أن يصدر منه تكليف إذا كان هو غير قادر بهذا المعنى. فإذن هي من شرائط التكليف، إذا كان من شرائط التكليف لابد أن تذهب إلى الجعل والإنشاء. وجئنا إلى القوى المنبثة، القوى المنبثة ليس لها علاقة بفعلية الموضوع، القوى المنبثة لها علاقة بالتنجيز، تمام؟ لها علاقة بالتنجيز. فعندما نقول القدرة سيدور الأمر إما قدرة تتعلق بالتكليف أو قدرة تتعلق بالتنجيز. قدرة تتعلق بفعلية الموضوع، فعلية الحكم بفعلية موضوع لا معنى لها أصلا، لا معنى لها أصلا. طبعا بالمناسبة يعني تعبيرات النائيني إذا شوفون تقريراته، وأيضا في بعض الحالات يعبر عنها الحكم الفعلي وفي مرتبة الفعل وفي مرحلة الامتثال، والبعض يرى أن الامتثال هو التنجيز. ولذلك في التقرير المطبوع، في التقرير المطبوع أنه لعله يمكن أن يريد النائيني مرحلة الامتثال، يعني بالنتيجة قد يريد مرحلة التنجيز، لأنه تنقيح الاصطلاحات في هذه المسألة حقيقة ليس على ما ينبغي، يعني ليس من الاصطلاحات المفروغ منها، لأن مراتب الحكم أصلا هي محل خلاف. وهذا الكلام اللي من فتحه هو المرحوم في الكفاية إذا تذكرون، مراتب الحكم الأربعة. ومع ذلك بعض شراحة كان يقول مرحلة هذه مرحلة الفعلية، يقولون أي يريد مرحلة التنجيز مثلا، الشأنية مرحلة شأنية، أي مرحلة شأنية، وعبر عنها إنشاء يعني جعل إنشاء فعلية تنجيز امتثال. شأنية. شأنية ما هي مرحلة الشأنية؟ قال قبل مثلا الإنشاء. لاحظوا هذه المسألة هي حقيقة ليست من المسائل اللي هي مفروغ منها اصطلاحا، فينبغي لمن يعني لمن يريد أن يثبت عليه أن يبين رأيه في هذه المرتبة، ما هو هذه المرتبة، يعني عرفنا هذه المرتبة. عندما نأتي إلى مرتبة الفعلين نقول أي مرتبة الحكم؟ الحكم فعلي. كيف الحكم يكون فعلي؟ يقول أي بفعلية موضوعة. واضح؟ فعلي يعني موضوع الآن فعلي. الخمر حرام، ما موجود خمر، الحكم له مدلول، يعني له إنشاء. نعم له إنشاء، الشارع المقدس قال الخمر حرام. تعرفون الشارع ليس له علاقة بالموضوع. فالخمر حرام، وجدت الخمر أم لم توجد؟ هو الخمر حرام. هذا نعبر عن الحكم في مرحلة الجعل، يعني الشارع جعل للخمر حكما. الجواب نعم. جعل للجريمة الفلانية حكما. نعم. سواء وجدت أم لم توجد. فماذا يحصل بالحكم إذا وجد الموضوع؟ قال لا يحصل شيء، هو الحكم المجعول. غايتها انتقل الحكم، انتقل أو لا؟ قالوا لا، واقعا هو لا ينتقل الحكم من مرحلة إلى مرحلة، أصبح الحكم فعليا يعني موضوعا وجد. هذا الموضوع هو المحرم. ولذلك البعض يرى أن لا فرق في الحكم من هذه الجهة بين الحكم الإنشائي والحكم الفعلي. ولاحظوا كلمات الجماعة هنا، ومقصودي في بعض الحالات يعني الإصطلاح قد يهمنا على أن المراد ما المراد من ذلك. وعلى كل حال الأمر يعني لا يخلو من فائدة مع المراجعة، طبعا مع عدم المراجعة قد بعض الإبهامات تبقى موجودة. شاهدنا الآن ما هو إشكالنا. إشكالنا على أن هذه الإرادة، هذه القدرة التي ذكرتها يا أيها الشيخ، قلت عندنا قدرة، وهذه القدرة هي تؤثر على مرتبة الفعلية. تبين القدرة بالنحو الأول لها علاقة بالإنشاء، بالنحو الثاني لها علاقة بالتنجيز، فكيف تحدد مرتبة الفعلية؟ هذا ملخص النقطة الأولى، وأرجو أن يكون المطلب واضحا. نأتي الآن إلى الإشكال الثاني. بعدنا مع النائم، شنو الإشكال الثاني؟ الإشكال الثاني يقول إذا قلنا بمتمم الجعل، يفترض متمم الجعل يتماشى مع الطريقة العقلائية. إحنا قاعد نقول متمم الجعل التطبيقي، عندما شرحناه بينا أن العقلاء في بعض حالات إبهام الموضوع يحددون الوظيفة، لا يجعلون الوظيفة عند المكلف، هم يحددون الوظيفة. فإذا كان هذا لا يتماشى معهم يفترض ينسجم معهم. إذا كان لا ينسجم، معنى طريقتنا الآن بمتمم الجعل التطبيقي ليست على ما ينبغي. قال إن حديث مع الكتاب الآن مع التقرير، قال إن حديث، نعم، قال إن حديث الآن، إن حديث متمم الجعل التطبيقي الذي ذكرناه في مبحث الإكراه والإضطرار اللي قلنا من فحوى كلام المرحوم النائيني، وفي جملة من المباحث الأخرى، هو أمر عقلائي، يعني العقلاء في مرتبة الإبهام، مرتبة يعني في حالة إبهام الموضوع هم يحلون الإشكال، ولا بد من موافقة العقلاء معه، مع هذا الرأي، مع متمم الجعل الذي ذكرناه. نأتي الآن، إلا أن نتيجة هذا التقرير على تقدير كون القدرة قدرة واحدة كما يعني فحوى كلام النائيني، بناء على أن القدرة الواحدة نتيجة ما هو؟ تعدد العقوبة. لاحظوا كوني عندي قدرة واحدة وأتحمل عقوبتين، كيف ينسجم هذا مع هذا؟ لابد العقوبة تكون بمقدار المستطاع. أنا لا أستطيع إلا قدرة واحدة، كيف أعاقب مرتين؟ يقول هو تعدد العقوبة في صورة تعدد التكاليف وتساويها طبعا في حالة الأهمية،
وتساويه من حيث الملاك، إذ على هذا يعتبر كل واحد منهما متعلقا للقدرة إذا لم تصرف في غيره. هكذا قال. قال زيد الغريق قال أنا متعلق القدرة إذا ما صرفت في عمرو. عمرو يقول أنا متعلق القدرة إذا ما صرفت في زيد، مع أن العقلاء لا يوافقون على ذلك، يعني لا يوافقون على تعدد العقوبة. قالوا هذا ما يمكن، كيف يكون يعني هو عنده قدرة واحدة ويعاقب مرتين؟ كان هذا لا ينسجم. التفتوا لي، العقوبة كأنها معلول للقدرة، لأن عندي قدرة أعاقب، إذا كنت عاجزا لا أعاقب، فإذا كانت العلة واحدة كيف يكون المعلول متعدد؟ العلاقة بين العلة والمعلول لابد أن يكون المعلول بمقدار العلة، لا يزيد ولا ينقص، ولا لم تكن علة. سيأتي إن شاء الله الإشارة إن شاء الله إلى أنه ملاك العقوبة ما هو، أيضا هذا من المسائل اللي يعني وقع كلام بها، ما هو ملاك العقوبة؟ يعني المولى عندما يعاقب يعاقبنا على أي شيء، لا بأس بتأجيل المطلب إلى محله. يعني على كل حال ما يتعلق بنا الآن يقول أن العقلاء لا يوافقون عند قدرة واحدة وتعاقب مرتين كما أوضحناه مرارا، فلا يمكن القول بأن متمم الجعل التطبيقي يقتضي هذا المطلب، أعني مدعى المحقق النائيني، يعني متمم الجعل التطبيقي يقتضي هذا المطلب الذي هو عبارة عن قدرة واحدة ويعاقب عقوبتين، هذا ما يمكن. فلا بد أن نقول أن متمم الجعل التطبيقي هنا يصطدم بهذه المسألة، مسألة تعدد العقوبة، وبما أن متمم الجعل التطبيقي لابد أن يوافق عليه العقلاء، إذن العقلاء هنا لا يوافقون، فلا مجال لإعمال متمم الجعل التطبيقي فيما نحن فيه، لأنه يصطدم مع الطريقة العقلائية. هذا الإشكال يقول إذا أشكلنا وهو قدرة واحدة مع عقوبتين، مع كون إشكال لكنه لا يهدم الأساس، أساس المطلب، فإن لنا أن نقول بمتمم الجعل التطبيقي أصل قضية العام، لكن العقلاء هنا في مسألة التساوي يقولون له عقوبة واحدة، إلا أن العقلاء في صورة التساوي يرون المكلف قادرا على أحدهما فقط، بمعنى أن موضوع أحدهما خاص متحقق، فإذا كان موضوع أحدهما خاص متحقق كم عقوبة؟ عقوبة واحدة. ومثل هذا المعنى لا إشكال فيه في الأمور الاعتبارية، وإن لم يتفق مع مدعى المحقق النائني. المحقق النائني كأنه يرى أنه قادر على هذا وقادر على هذا. العقلاء يقولون لا مانع من ذلك، مع التساوي هو له قدرة واحدة، يا قدرة ممكن أن تكون هي القدرة بالتعريفنا الذي ذكرنا، وهو القوة المنبثة في العضلات، وهو عنده قدرة واحدة. فحتى العقلاء تعرفون هذه الإشكال الذي أشكله المحقق الخراساني على ماذا؟ على السيد الشرازي، أستاذ المجدد الشرازي، قال القول بالترتب يستلزم تعدد العقوبة. هكذا سيدنا في بداية المطلب بالمطبوع ماذا قلنا؟ قلنا سيدنا يقول بالوسط، يعني الترتب لا مجال له مع التساوي، ومع التفاوت لا مانع من ذلك. مع التساوي كم كنا نقول ماذا إذا ترتب؟ نقول بالتخير. مع التفاوت نقول لا مانع من الترتب حتى واستلزم تعدد العقوبة. مع التفاوت يمكن، العقلاء يقولون ذلك. على كل حال هذا بالنسبة إلى الإشكال الثاني. إشكال الثالث التفتوا لي، راح أنا أبين يعني يشرح بدءا ثم بعد ذلك نجي نطبق القضية. لاحظوا بالنسبة إلى ما الفرق بين مرحلة التنجيز ومرحلة الفعلية. طيب.
مرحلة التنجيز ومرحلة الفعلية. التنجيز عندما أقول هذا الحكم علي منجز، يعني هذا الحكم الآن أصبح علي معلوم، تمام؟ يعني هذا الحكم أصبح عندي معلوم، يعني الآن أنا أعلم أن علي كذا والكذا. هذا قلنا عندنا مرحلة إذا هي غير التنجيز، مرحلة الامتثال. إذا امتثلت أتخلص من العقوبة وأحصل مثيل، وإذا ما امتثلت أحصل العقوبة مثلا. مرحلة الفعلية ما مرتبطة بعلمي، وإنما التنجيز هو مرتبط بالعلم. أما مسألة الفعلية ما مرتبطة بالعلم، وإنما هي مراتب ومراحل كما قلنا، وتعبير البعض يمر بها الحكم. فالحكم بدأ من مرحلة الجعل والإنشاء في لوح المحفوظ، ثم انتقل إلى مرحلة الفعلية بفعلية موضوعة ومرحلة التنجس. فإذا كان هذا، فالشارع قال الخمر حرام، أقول الشارع جعل الخمر حرام، سواء وجد الخمر أم لم يوجد، وعساه لا يوجد إلى يوم يبعثه، سيبقى عنوان الخمر حرام، تمام؟ الشارع جعل، نقول نعم الشارع جعل. فهذا الحكم في أي مرتبة؟ أقول هذا في مرتبة اللوح المحفوظ. أو يا مرتبة أقول لا، مو باللوح المحفوظ، عندي في الوسائل في الكافي أقرأ الخمر حرام. فإذا الشارع جعل، تمام، جعل. هل يوجد خمر؟ قال لا يوجد خمر. هل يوجد حكم؟ نعم يوجد حكم. فإذا الحكم ليس له علاقة بموضوعه، يعني إذا وجد الحكم يوجد الموضوع، ليس له علاقة بذلك، وإنما الحكم يكون، هذا الحكم يكون فعلي إذا وجد الموضوع. لكن هذا الموضوع إذا وجد صار فعلي ينجز في حقي؟ قالوا لا ينجز، يعني قد أنا ما أعلم هذا خمر، أنا أعلم أن الخمر حرام لكن ما أعلم هذا الموضوع، شبهة موضوعية أجريت بها البراءة، مع أن الحكم فعلي لكن غير منجز. وياي التفتوني، حكم فعلي لكن غير منجز، لماذا؟ لأن الخمر موجود وحكمه موجود، أنا لا أعلم بأن هذا خمر، عندي شبهة موضوعية أجريت بها البراءة، أو أصلا لا أعتقد أنها شبهة، أعتقد خمر، أعتقد خل، هو أصلاً أعتقد خل. فالآن منجز علي؟ لا، غير منجز علي. شنو يعني معنى منجز علي؟ معنى منجز ما هو؟ يعني الآن إذا بعت، ما يأتي أنت تقيم علي الحد لأني بعت خمرا، يعني أنا لا أعلم أن هذا خمر، واضح؟ مرتبة العقوبة والمثوبة تحتاج إلى علم من عندي، أنا ما أعلم. فمرتبة الإنشاء موجودة، مرتبة الفعلية موجودة، مرتبة التنجز ما موجودة، واضح هذا؟ خلنا نجي الآن، هم بالتزاحم، التفتوا لي بالتزاحم، ماذا اشترطا؟ ماذا اشترطوا عفوا؟ اشترطوا بالتزاحم أن يكون الحكم الإلزامي ماذا؟ منجز. الحكم الإلزامي منجز، اشترطوا بالنسبة إلى التزاحم أن يكون هذا الحكم الإلزامي منجز علي، فحتى أقدم هذا إذا أهم، أو أأخر إذا كان مهم، أو يتساوى، أقدم هذا بشرط عدم وأقدم هذا بشرط عدم. هكذا. إذا فرضت الآن أحد الحكمين غير منجز علي، أحد الحكمين غير منجز علي، إني لا أعلم به، فمعنى ذلك أن لا يوجد تزاحم،
لأن شرط التزاحم أن يكون كلا الحكمين إلزاميين منجزين. إذا أحدهما غير منجز علي معنى لا يوجد تزاحم. بالتفتين للنكتة معنى لا يوجد تزاحم، مع أن المرتبة أي مرتبة؟ مرتبة فعلية، مرتبة فعلية، يعني فارضين إحنا هناك غريق، هناك غريق، والغريق معنى ذلك أنه موضوع، انقذ الغريق، غريق موجود، انقذ موجود حكم، فحكم وموضوع كلاهما فعليين، لكن أنا لا أعلم، فإذا هو غير منجز، فتزاحم لا غير موجود، مع أن المحقق الآن ماذا يقول؟ يقول هي قدرة في مرتبة الفعلية، فعلية إذا مو منجز أنا ليس لي دخل فيها أصلا. اكتفتوا ماذا أقول، هذا بينت بشكل إجمالي. يقول هذا يأتي أنهم يقولون، لاحظ، بأن التزاحم إنما يكون بين تكليفين ماذا؟ منجزين. واضح؟ بين تكليفين منجزين، هذا كلام وهذا لا إشكال فيه. جيد، بمعنى ما معنى منجز؟ أن يكون كل واحد منهما معلوما، معلوما للمكلف، كل واحد منهما. أسأل سؤال، العلم هل هو شرط الإنشاء؟ الجواب كلا. هل هو شرط الفعلية؟ الجواب كلا. إذن ما هو شرط؟ التنجيز. تذكرون المباحث المتقدمة في الأصول، قالوا أن الحكم الشرعي لا يختص بالعالم، يشمل العالم والجاهل. نعم، كون الجاهل غير منجز في حقه، ولذلك في الأمر والمعروف، الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أخذ الشرائط، ماذا قالوا؟ قالوا أن يكون المنكر منجز في حق الفاعل. شنو يعني منجز في حق الفاعل؟ يعني الفاعل يعلم أن هذا حرام ويرتكبه، يعلم، يعلم، منجز في حقه، ومع ذلك يحصل. العلم شرط التنجيز، مو الجاهل ما يحاسب. إذا كان الجاهل عن تقصير يدخلون مع العالم. ولذلك التفتوا لي، تذكرون المطلب أعتقد بين الأردبيلي اللي قال أن التعلم وجوب نفسي، تذكرون هذا المطلب، أن التعلم وجوب نفسي. الرواية قالت لما لم تعمل؟ قال لا أعلم. قال هل لا تعلمت؟ البعض قال العلم وجوب نفسي، يعني يجب الإنسان أن يتعلم كما يجب عليه بقية الأمور. بعض قال العلم مقدمة للعمل. نعم، إذا كان جاهل تقصير يلحق بالعلم، بعض الشرائط ملحوظ بها العلم، بعض الشرائط أعم من ذلك، تمام، بعض الأحكام الشرعية لها سعة وضيق في هذا الجانب. على كل حال، فماذا قالوا في التزاحم؟ أن يكون التزاحم بين فعلين إلزاميين. ليش قال إلزاميين؟ يعني حقيقة إذا مو إلزامي ما يزاحم الإلزام، الإلزام لا يزاحم الإلزام، وإنما الإلزام من الأول هو عدم الإلزام، مستحب وواجب. هل يمكن أن المستحب يزاحم الواجب؟ لا، فلا بد أن يكون بين حكمين إلزاميين منجزين، هذا شرط منجزين، يعني أن تعلم بهما معا، أن تعلم بهما معا. لا، قال بمعنى أن يكون، بمعنى أن يكون ماذا؟ كل واحد منهما معلوم، أن يكون كل واحد منهما معلوما للمكلف. فحينئذ يتحقق التزاحم. فإذا موضوع التزاحم أن يكون كلا الحكمين الإلزاميين ماذا؟ منجزين. احتفظوا بها. موضوع التزاحم أن يكون أما إذا غريق أنا ما أعلم به حتى وإن كان أهم، كان أنا ما أعلم به فلا تصل نوبة للتزاحم، أنقذ المهم لأن لا أعلم بالأهم. فإذا أنقذت المهم لا يعاب علي كيف تركت الأهم، أقول لا أعلم به. واضح؟ فلا بد من وجود ماذا؟ حكمين. أنا أصلي وأكون نجاسة ما أعلم بالنجاسة أصلا، دخلت إلى مسجد عندي مكان دائما أصلي به صليت به، أنا لا أعلم في الزاوية هناك نجاسة، دخل قط فنجس المسجد أو كلف نجس المسجد، لا أعلم. فهذه صلاتي صحيحة حتى وإن كانت الإزالة وجوبها فرض، يعني لا أعلم أني لم أشتغل بضد بناء على أنه النهي على ضد، لم أشتغل بضد أو لم يوجد فيها أمر، لا أمر موجود في حقي وأنا لا أعلم بالنجاسة. فقالوا التزاحم لا بد من حكمين إلزاميين منجزين. جيد، نأتي الآن إلى هذه المسألة، فيكون ويكون المكلف عاجزا عن الجمع بين امتثاليهما، هذا معنى التزاحم. شرطة وتعريفة، عاجز عن امتثالهما، شرطة أن يكون كلا الحكمين ماذا؟ إلزاميين منجزين. واضح؟ فلو فرض تعال أن أحدهما كان مجهولا له، أنا بالنسبة لي مجهول ما أدري، كما لو احتمل وجود غريق، غريق وعلمنا بوجود غريق آخر، نحتمل والاحتمال لا قيمة له، ابتداء احتملت سمعت صوتا، قد يكون هذا من غريق، قد يكون من شخص يتمازح مع آخر، قد يكون شخص أحب أن يصرخ مثلا، لا أعلم، وعلمت بوجود غريق، فلازم هذا التقريب، يا تقريب تقريب النائيني، تقريب القصور في مرتبة الفعلية، فلازم هذا التقريب تحقق التزاحم حينئذ مع أن أحدهما لا أعلم به. لماذا يتحقق؟ يقول لفرض تأثير قصور القدرة على هذا المسلك في مرحلة الفعلية، مرحلة الفعلية سابقة عن تنجز أو مو سابقة؟ سابق، السابقة على مرحلة التنجز، يعني على رأي النائين هنا أكو تزاحم مع أنه وغيره ما يقولون من شرط التزاحم أن يكون لا يقولون إلا بالعلم. الفعلية قل سيكون تزاحم، الفعلية لا أعلم بأحدهما، لاحظوا العلم وعدم ما يؤثر على مرتبة الفعلية، التفتوا العلم وعدم ما يؤثر على مرتبة، لأن فعلية الحكم بماذا؟ بفعلية موضوعة. الآن وجد الخمر أصبح الحكم فعلي، لم يوجد الخمر بقى الحكم إنشائي جعلي، واضح؟ إذا علمت بالخمر أصبح الحكم منجز علي، الفعلية ما لها علاقة بالعلم. فبناء على هذا التقريب منه قدس الله نفسه، ماذا سيكون الحال؟ سيكون يتحقق التزاحم حتى مع عدم العلم، وهذا لا يقولون به، مع أن مقتضى الأصل حيث أنه أو حيث أن عدم وجود ذلك الغريق المجهول مقتضى الأصل لا يوجد غريق، فلا يكون الحكم بالنسبة إليه منجزا. لمن منجز؟ للغريق المجهول، فلا يتحقق التزاحم بينهما. لماذا؟ لأن قصور القدرة المفروض في محل الكلام، يا محل الكلام بالنسبة لمن؟ للفعلية، بالنسبة لمن؟ التزاحم، حيث أنه في الرتبة المتأخرة عن مكشوفية الحكم، لابد الحكم منجز حتى أنا قدرتي قاصرة، أما إذا الحكم مو مكشوف ومنجز قدرتي مو قاصرة، قدرة تبعا للحكم المكشوف، فلا محالة يرتبط بمرحلة التنجز. من يرتبط بمرحلة التنجز؟ قصور القدرة، لا بمرحلة الفعلية. حتى يكون منجز. إذا كان منجز يعني أعلم، إذا أعلم يعني الآن أبدأ أنقذ الغريق، إذا أنا لا أعلم لا يكون منجزا علي. معنى على كلامنا أين قصور القدرة في الفعلية؟ معناته مع الفعلية يكون عندي تزاحم، هذا معناته. تأملوا بهذا الموضوع يعني كثيرا، وبالنتيجة فظهر مما ذكرنا أن هذا التقريب عن الثاني يتم جعل، وإن كان أحسن من التقريب الأول. التقريب الأول كان بماذا؟ ليش أحسن من الأول؟ التقريب الأول يعني مو الرأي الأول، مو الرأي اللي هو تحديد القدرة في مرحلة الإنشاء. التقريب الرأي الثاني التقريب الأول اللي هو تحديده في مرحلة الفعلية. لأن التقريب الأول إذا تتذكرون كان بتقييد للقدرة وإطلاق للقدرة، وقلنا التقييد والإطلاق من المسؤول عنهما؟ كلا الأمرين إما العقل وإما الشرع، وكلاهما كان لا يمكن المصير إليه. هذا قلنا ليس فيه إطلاق. نعم نتيجة الإطلاق، ونتيجة الإطلاق شيء والإطلاق شيء آخر. فظهر مما ذكرنا أن هذا التقريب وإن كان أحسن من التقريب الأول إلا أنه محل نظر وإشكال أيضا. هذا تمام الكلام في المسلك الثاني. نجي للمسلك الثالث. طبعا إحنا راح نرجع إلى المطبوع، بس ما أخفيكم أيضا المطبوع على المسلك الثالث أيضا به يعني كثير كلام، لكن على كل حال نحاول قدر الإمكان أن نمشي مع المطبوع حتى يتضح يعني المنهج بشكل أو بآخر. إذا كان هناك شيء قد يعني ممكن أن نعرج إلى بشكل أو بآخر. الثالث اللي أن القدرة ملحوظة في مرحلة التنجس، يعني كما هو كثير من الأعلام يرون ذلك أن تأثير القدرة يؤثر في مرحلة التنجس، يبقى الحكم على إطلاقه باعتبار يختلف عن التعارف. مرحلة الفعلية أيضا ليس لها كما قلنا هنا، تبقى هذا تحديدها في مرحلة التنجز. فمرحلة التنجز مرحلة العقوبات هي القدرة تحدد هناك، وسيأتي تفصيل الكلام وأيضا سنعرج على بعض المطالب أعتقد المهمة اللي لها علاقة أيضا ببعض المسالك اللي ذكروها كالسيد الخوئي قدس الله نفسه والسيد الخميني أيضا في تقريب بعض وجهات النظر اللي ستأتي إن شاء الله تعالى قريبا. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.